العلم بتحقيق هذه المسائل. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. يصح وقوف الإمام وسط المأمومين، والسنة وقوفه متقدما عليهم، ويقف الرجل الواحد عن يمينه محاديا له، ولا تصح خلفه ولا عن يساره مع خلو يمينه، وتقف المرأة خلفه. وإن صلى الرجل ركعة خلف الصف منفردا فصلاته باطلة، وإن أمكن المأموم الاقتداء بإمامه ولو كان بينهما فوق 300 ذراع صح، إن رأى الإمام أو رأى من وراءه، وإن كان الإمام والمأموم في المسجد لم تشترط الرؤية، وكفى سماع التكبير، وإن كان بينهما نهر تجري فيه السفن أو طريق لم تصح. وكره علو الإمام عن المأموم لا عكسه، وكره لمن أكل بصلا أو فجلا ونحوه حضور المسجد.
ذكر المؤلف هنا في هذا الفصل موقف الإمام والمأمومين. الأصل والسنة أن يتقدم الإمام ويتأخر المأمومون، كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم المتواتر عنه. قد ورد أن جبارا وجابرا وقف أحدهما عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم والثاني عن يساره، فأخذ بأيديهما وأقامهما خلفه. وقد قال أنس: صففت أنا واليتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة خلفنا. إذن هذه هي السنة. لو قدر أن الإمام وقف وسط المأمومين، بعضهم عن يمينه وبعضهم عن يساره، فهنا اختلف العلماء في هذه المسألة، فقال طائفة بأن هذا هو المستحب كما هو قول الإمام أبي حنيفة، لأن ابن مسعود صلى بين علقمة والأسود ونسبه للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال آخرون بأن هذا الوقوف لا يصح وتبطل صلاة المأموم به، وقال آخرون بصحته لكنه خلاف السنة، كما هو اختيار فقهاء الحنابلة. لعل هذا القول الأخير أقوى، لأنه خلاف المعهود الكثير من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. لو قدر أن الإمام صلى معه واحد فحينئذ يصف عن يمينه كما فعل ابن عباس مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكما ورد عن جابر. لو قدر أنه وقف عن يساره، أن المأموم وقف عن يسار الإمام، فإن كان عن يمين الإمام أحد صح ذلك، وإن لم يكن عن يمين الإمام أحد فقال الفقهاء لا يصح هذا، ولا تصح الصلاة حينئذ بالنسبة للمأموم، لأن ابن عباس لما صلى عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم نقله فجعله على يمينه، فدل هذا على المنع من صف المأموم وحده عن يسار الإمام. لكن لو كان الصف لتكبيرة الإحرام فقط فهذا لا يبطل الصلاة، كما في حديث ابن عباس فقد كبر تكبيرة الإحرام عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم ثم نقله عن يمينه ولم يأمره بإعادة الصلاة. لو صلى الإمام وحده متقدما وصلى خلفه رجل وحده ومثله أيضا لو صلى رجل وحده خلف الصف، فهل تصح الصلاة حينئذ أو لا؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين، القول الأول قول الجمهور بأنه يصح ذلك، واستدلوا عليه بحديث أبي بكرة فقد كبر خلف الصف وركع خلف الصف ثم دخل في الصف، قالوا فدل ذلك على صحة صلاة الإنسان وحده خلف الصف. والقول الثاني بأن وقوف المأموم خلف الصف وحده يبطل الصلاة بشرطين، الشرط الأول أن يكون المأموم رجلا، المرأة إذا صلت خلف الصف فتصح صلاتها. الشرط الثاني أن يكمل بذلك ركعة، يعني حديث أبي بكرة صحح فيه النبي صلى الله عليه وسلم صلاته مع كونه ركع قبل الصف. واستدلوا على القول بأن صلاة الرجل وحده خلف الصف باطلة بحديثين، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لفذ خلف الصف، الدليل الثاني حديث وابصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من صلى وحده خلف الصف أن يعيد الصلاة. ولعل مذهب أحمد في هذا أقوى وأرجح، وحديث أبي بكرة محتمل ولا يصح أن نترك الدليل الواضح الصريح من أجل دليل محتمل. سم قالوا هذا أقل من ركعة، بذلك تجتمع النصوص. طيب ننتقل إلى إذا كان الحال حال ضرورة، ما الحكم؟ ايش تقولون؟ هل هناك ضرورة؟ هل يلحقه ضرر إذا لم يصلي؟ إذا صلى إذا لم يصلي سنك ضرورة. أقصى ما يقال بأنك صلي وحدك لا مع الجماعة، فإن صلاتك حينئذ تصح باتفاق، خلاف صلاتك خلف الصف فهي موطن خلاف بين الفقهاء، هل تصح أو لا تصح. ينتظر حتى تفرغ الجماعة فيصلي وحده، هذا على آخر مواطن الضرورة. إذا قلنا أنه ما يتمكن من أن يوجد فرجة في الصف ليصف فيها، وإذا لم يتمكن من جعل أحد يصلي معه أو ينتظر داخل أو يتقدم فيصلي مع إمامه، فإذا لم يمكن هذه كلها فإننا نقول له انتظر. كونه يأتينا حديث لا صلاة لفذ خلف الصف ثم نتردد في مدلول الحديث ونقول نستثني منه مستثنيات بدون أن يوجد دليل يدل على صحة ذلك الاستثناء، في النفس من هذا شيء.
الشيخ أحسن الله عليك،
ويليك.
إذا وجد الرجل في آخر المسجد، مسجد كبير، وجد الرجل في آخر المسجد سيأتي إلى الصلاة، هل يشرع في الصلاة قبل أن يأتي؟
لا بأس إذا كان أتى بما هو أقل من الركعة. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى متى يصح اقتداء المأموم بالإمام. إذا صلى الإنسان في المسجد واتصلت الصفوف فلا إشكال في أنه تصح صلاته واقتداؤه بالإمام، حتى ولو كان ذلك بعيدا عن الإمام. المسألة الثانية، من صلى داخل المسجد ولم تتصل الصفوف في حقه فهذا أيضا تصح صلاته، لأنه قد صلى داخل المسجد. المسألة الثالثة، الصلاة خارج المسجد، متى يصح اقتداء من كان خارج المسجد بالإمام الذي في داخل المسجد؟ هناك ثلاثة أقوال. قول يشترط الرؤية، لا بد أن يكون من هو في خارج المسجد يشاهد المصلي، فإن لم يكن يشاهدهم قالوا لم تصح صلاته. ترتب على ذلك قد يكون في الأعلى ولا يتمكن من رؤية المصلين وتصح صلاته خارج المسجد، الكلام كله خارج المسجد. وقول الثاني يقول بأنه لا بد أن يكون في مسافة 300 ذراع، فما زاد عن 300 ذراع لا يصح الاقتداء بالإمام، وهذا هو مذهب الإمام الشافعي، وهو قول لا دليل عليه، هو قول لا دليل عليه، خصوصا أن مثل هذا العدد يحتاج إلى إثباته، يحتاج إثباته إلى دليل. والقول الثالث بأن معيار صحة اقتداء المأموم خارج المسجد بالإمام هو اتصال الصفوف، هو اتصال الصفوف. ولعل هذا القول الثالث هو أرجح الأقوال، وفي ظني مذهب الإمام أبي حنيفة، ويدل عليه أن الجماعة لم تصل جماعة إلا لاجتماعهم، فلو قدر أنهم تفرقوا فإنه لا يقال عنهم جماعة، فإذا لم يتصلوا فإنهم لم يجتمعوا. اتصال الصفوف لم يرد في تحقيق معناه شيء في الشرع ولا في اللغة، فيرجع فيه حينئذ إلى أعراف الناس. قال المؤلف إن كان بينهما، يعني بين الإمام والمأموم، نهر تجري فيه السفن أو طريق فإنه لا تصح الصلاة والاقتداء بالإمام، وهذا استثناء من مذهبهم في قولهم بأن معيار صحة اقتداء المأموم بالإمام هو الرؤية، فهنا يرون الإمام ومع ذلك لم يصح اقتداؤهم به، فدل هذا على تضعيف القول الذي يختارونه. قال: وكره علو الإمام عن المأموم، يعني المستحب أن يكون المأموم والإمام في حال واحد. لو قدر أن الإمام معه جماعة في دور، وهناك من يصلي في أسفل المسجد القبو، فإنه لا يكره مثل هذا. لماذا؟ لأن المكروه هو انفراد الإمام بدرجة أعلى من درجة المأمومين، أما إذا صلى معه جماعة فلا يدخل في هذا. لماذا يكرهونه؟ جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمر الرجل القوم فلا يكونن أو فلا يقومن في مكان أرفع من مقامهم. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على المنبر، وإذا أراد السجود رجع القهقراء فسجد في أصل المنبر، ولم ينزل إلا من أجل أن يتوافق مع المأمومين في درجة واحدة، وإلا لصلى على منبره. قال: لا عكسه، يعني لا يكره أن يكون المأموم أعلى من الإمام. وقد ورد نحوه عن أبي هريرة رضي الله عنه، لكن الأظهر أنه لا بد أن يكون مع الإمام من يكون في درجته. قال: من أكل بصلا أو ثوما، قد ورد في الحديث: من أكل الثوم والبصل فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، كما في الصحيح. هل يكون هذا مسوغا لترك الجماعة؟ يقول: لا يجوز للإنسان أن يأكل من البصل والثوم قبل الصلاة، لأن إيذاء المصلين والملائكة حرام، وما أدى إلى الحرام فإنه يكون حراما ويكون واجب الترك. إذن متى تكون هذه المسألة؟ إما عندما لا يجد الإنسان طعاما غير هذا الطعام، أو أن يأكله نسيانا عدم معرفة بقرب حضور الوقت، وإما أن يحتاج إليه لعلاج ونحوه. شلون عمت به البلوى؟ يقول السائل: أهل البلد كلهم يأكلون الثوم والبصل، أو أهل المسجد كلهم يأكلونه، وبالتالي هم لا يتأذون من هذا البصل والثوم. الجواب: الملائكة، نترك الملائكة يتأذون؟ يستاهلون؟
هذا الكلام واقع في المدينة سماة الأحفاد، أغلبهم يأكلون البصل خاصة في الغداء والعصر.
مقصود أن لو زالت الرائحة. هذه المسألة تسمى تخصيص الحكم بالعلة، الحكم النهي عن قربان المساجد بعد أكل البصل والثوم. هل يصح لنا أن نخصص الحكم بمن كان فيه رائحة أو لا؟ نقول العلة على نوعين: علة مستنبطة لا يصح تخصيص عموم اللفظ بها، وعلة منصوصة يصح تخصيص العموم بها. هنا العلة منصوصة ولا مستنبطة؟ يتأذى، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فإذا زالت الرائحة فحينئذ زال الحكم. لو قدر أنهم تمكنوا من وضع بصل أو ثوم أو كرات لا رائحة فيه، يمكن أو لا يمكن؟ طيب ما الحكم؟ نقول زال الحكم بزوال علته.
كان مماثلا لهؤلاء.
لو قدر أن هناك أمورا يتأذى المصلون من رائحتها كالزيوت والدخان، ما يكون وجوده في الإنسان باختياره، حينئذ يقول يجب عليك إزالته وعدم قربان أسبابه مع قرب أوقات الصلاة، لأن صلاة الجماعة واجبة ولا يتحقق فعلك لصلاة الجماعة إلا باجتناب هذه الروائح وأسبابها، فيجب عليك اجتناب أسبابها. يبقى عندنا مسألة: ما لو كانت الرائحة لا نتمكن من إزالتها، تعفنت يده ولا يتمكن من إزالة الرائحة الموجودة فيها، فحينئذ يقال لا حرج في من كان كذلك في ترك الجماعة، وهذا عذر مبيح لترك الجماعة، لأن الناس يتأذون من رائحته والملائكة كذلك. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم من كان عنده رائحة من قربان المسجد. إن لنا ظاهر النص، كفينا ظاهر النص، ما دام جاءنا كلام عن النبي صلى الله عليه وسلم على الرأس وليه سمع وطاعة.
بالنسبة للذين كانوا يأتون في صلاة الجمعة على النبي صلى الله عليه وسلم في ثياب المهد، قول النبي صلى الله عليه وسلم لهم
كيف اغتسلتم لهم، فدل هذا على ترغيبهم في الاغتسال، جاءت نصوص أخرى تدل على إيجابه عليهم، هذا عاضد لهذا الحكم. هل يصح معارضة العموم الوارد في الكلام النبوي بفعل الصحابي بعد عهد النبوة؟ ما يصح. إذا وقفت بين يدي الله ستسأل عن استجابتك لله ولرسول. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسئلة؟ تفضل.
الصلاة المأموم حال قيامه يمينا كما عقلوني
يساري. ايه؟
العكس.
ايه؟ مذهب جديد.
لا قلت العكس.
نعم.
هذا الذي نص عليه المؤمن.
ايوه.
ما الدليل على يعني هل الآن فعل النبي صلى الله عليه وسلم
هذا نهي بالفعل أليس كذلك؟ نهي بالفعل، والأصل في النواهي أن تدل على التحريم وتدل على الفساد، هذا الأصل، ولا يترك الأصل إلا لدليل.
أحسن إليك. ذكرت في باب الأنبيات في شرح العمدة
تسمع ما أسمع لك درس العمدة الحالة.
السؤال يعني أنا بستفسر، يعني لو افترض أنا واحد عنده مصنع ثم نبه العامل أنه لا المنطقة هذه ما تذهبها
ما إيش؟
ها؟
المنطقة هذه إيش؟
لا تذهب إليها.
طيب.
ممنوع. هذا العامل راح من نفسه وراح المنطقة هذه. مات. فهل نقول على صاحب المصنع أن يدفع الدية؟
طيب سؤال. هل هذا قتل عمد؟ ما هو قتل العمد؟
لا مو قتل عمد.
ما هو قتل العمد؟
تقصد بقتل الإنسان.
أن يقصد الجناية فينتج عنها موت إنسان، هذا لم يقصد جناية. طيب وشبه العمد؟ أن يقصد الجناية بآلة لا تقتل غالبا فينتج عنها موت إنسان، هذا أيضا ليس قتل شبه عمد. هل هو قتل خطأ؟ ما هو القتل الخطأ؟ أيوة، أن يفعل فعلا يجوز له فعله وينتج عن فعله موت إنسان. طيب إذا جينا للصورة التي ذكرت، قال لا تقرب هذه المنطقة فقربها فمات فيها، هل صاحب المصنع فعل فعلا نتج عنه موت إنسان؟
لا.
إذن موت هذا الإنسان لم ينتج عن فعل صاحب المصنع، وبالتالي لا دية عليه.
بس قالوا أنه مات في أثناء العمل في المصنع.
من اللي يقوله؟
السؤال نحن نسأل
إيش؟ نقرر حكم الله عز وجل فيما يتعلق بهذا. قد يكون هناك اتفاق بين صاحب العمل وبين العامل خارج عن موضوع الدية، مقتضى هذا الاتفاق أن يعطيه مبلغ معين إذا حصل الشيء الفلاني، هذا حسب عقد الإجارة وليس هو الدية الشرعية. نتكلم عن الدية، هل هذا دية ولا ليس دية؟ نقول ليس بدية. هل يجب ولا ما يجب؟ هذا عاد ننظر فيه إلى عقد الإجارة.
يعني إصابات العمل يعني كما ذكر الشيخ، لكن في صورة أخرى عليها، يعني يقال أن العمل هذا قد ينتج من مثلا يقع شخص في مكان مرتفع طبيعة عمله هكذا مثلا، أو يقطع يده أو كذا في أذى حادة، هذه طبيعة عمله كذا.
بالتالي
هل يعني تصدق الكلام هذا؟
قد يكون صاحب العمل تسبب في موت العامل وإن لم يكن باشره، حينئذ نقول فعل فعلا يجوز له فعله نتج عنه موت إنسان فوجبت عليه الدية. إذا لم يكن مباشرا لموته ولا متسببا فلا تجب الدية. هل يجب التعويض بناء على العقد؟ هذه مسألة الإجارة ليس من مسائل الدية. إلا مستنبطة، العلة المستنبطة التي يراد بها مستخرجه الفقيه بنفسه بدون أن يكون له نص. مثال ذلك مثلا لو قال إنسان بأن علة أكل العلة في ثبوت القصاص مثلا هي قتل بمحدد، هذا مستنبط. رتب عليه أن القصاص لا يثبت في القتل بالمثقل، يقول النص عام، رتب عليكم القصاص في القتل. فإتيانك تقول القتل بالمحدد يتمحض فيه قصد الجناية والعمد، فكان القصاص فيه دون القتل بالمثقل، فنقول هذه علة مستنبطة، ومن ثم لا يصح تخصيص العموم بها. إلا الإمام الراتب.
إلا الإمام الراتب بمسجد المردو زواج علته. هذا من قيدها، ما الدليل عليه؟
صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه في آخر حياته، وصلى بهم وصلى أبو بكر بصلاته، ويدل هذا على أنه يجوز للإمام في حالات خاصة مع عجزه عن أداء شيء من الأركان. تأملوا في هذا، قالوا هذا إمام الراتب، قالوا هذه علة يرجى زوالها. المقصود أنه مأخوذ من هذا الحديث.
إذا كان
المسجد
صغير وقيمة صفوف خارج المسجد بعدين فصل الطريق وبعدين قيمة صفوف أخرى، فكذا الصفوف الأخرى تكون صلاتها.
هذا الكلام الذي نحن فيه قبل قليل، هل هو الضابط في هذا رؤية الصفوف ولو كان بينهما طريق ما يقول الكثير من الشافعية، أو أن الطريق قاطع كما يقوله الحنابلة، أو أن المعول عليه اجتماع الناس، فإذا كان هناك اجتماع صحت ولو كان بينهم طريق؟ هذا هو تقدم معناه أن الترجيح أن الصواب أن المعول عليه في اتصال الصفوف لا في الرؤية، وأن القطع اليسير الذي لا يعتبر قطعا في العرف إنه لا تنقطع به الجماعة.
يا شيخ أحسن بارك، ثم يقرع مع التشاحي قياسا على الأذان، هل تشرع المشاحة على الإمامة؟
إذا رغب كل منهم في الأجر حينئذ لم نجد مرجحا آخر، فمن ثم نقول بشرعية القرآن.
شيخ سلمان، المرأة صفت بجانب زوجها
إذا صفت المرأة، الأفضل أن تصف المرأة خلف زوجها، حديث مسلم. إذا صفت بجواره هل تصح الصلاة؟ قال الجمهور تصح، إحنا فيه يقولون تبطل.
والصواب يا شيخ
الصواب الصحيح
أحيانا يكون الشارع كبيرا جدا
قد يكون الطريق عريضا، يكون هناك انفصال كبير بين المأمومين بعضهم مع بعض، فنقول معول فيه على العرف، ما عدوه منفصلا، لأننا حينئذ نقول منفصل، وبالتالي لم تتصل الصفوف فلا يصح الاقتداء.
صار فاز منذ ثلاثة أيام، جينا المسجد فأحد المصلين الجدد أغلق الباب من الداخل، وكان صف واحد والمسجد كله فارغ من الداخل، فلما جينا ما استطعنا نفتح الباب، فبعضنا صلى في عند الباب والبعض الآخر يعني حرك السيارة ومشى إلى المسجد الآخر، فما الحكم في هذه الصلاة ممن صلى خلف الباب ولم يتمكن من الدخول؟
بجوار المسجد عند الباب الذي وراءه المصلى مباشرة، الأظهر صحته. مثل هذا لأنه متصل بمكان الصلاة، خصوصا أن هناك عجز على أن نقف على هذا.
إذا عين الإمام في مسجد أساس المصلى الإمام أعلى من المأمومين، البلد أغلب كذا، وما يقدر يعني المساجد الصغيرة وما فيها، وهذا نظام البلد كله.
الصلاة تصح مع كرامة
إن شاء الله.
سبحانك اللهم وبحمدك لا
إله إلا أنت. الله
سيشوفوا بعمل هم مسكين.